الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، متفق عليه. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما للمساجد بيوت الله عز وجل من أهمية عظيمة من جهات عديدة، منها العناية بها نظافة ونزاهة عن الأقذار، وأيضا كما سيأتي في الباب الذي بعده عن الأصوات ونشدان الضالة وغير ذلك. والمساجد أذن الله عز وجل أن ترفع ليذكر فيها اسمه، لتعمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة، عمارة المساجد، تتناول العمارة الحسية والمعنوية، ومن العمارة الحسية العناية بنظافة المساجد، العناية بتطيبها وتنزيهها عن الأقذار. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتعمد جعل شيء من القدر أو ترك شيء من القدر في المسجد، كذلك لا يجوز له إلا البصاق في المسجد، لأن في ذلك تلويث بيوت الله وإيذاء للمصلين. في تلويث لبيوت الله عز وجل وإيذاء للمصلين. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن هذا الصنيع عن البصاقة في المسجد خطيئة، سواء بصق على أرض المسجد أو على جدار المسجد أو على طرف في المسجد. البصاق في المسجد أي داخل بيوت الله عز وجل خطيئة، كما سيأتي معنا في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا البصاق في المسجد خطيئة. البصاق في المسجد خطيئة، أي إثم، إذا فعل ذلك فإنه يقع في خطيئة يكون آثما بهذا الصنيع. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد سواء البصاق أو غيره من الأذى والقدر الذي فيه انتهاك لحرمة المسجد ومكانته، وفي إيذاء أيضا لإخوانه المصلين. قال البصاق في المسجد خطيئة، يعني ابتداء لا يجوز، لكن لو وقع ذلك من الإنسان إما سهوا أو نحو ذلك فلا يبقيه، وكفارتها دفنها. قال وكفارتها دفنها، وقوله عليه الصلاة والسلام وكفارتها دفنها هذا باعتبار واقع المساجد في زمنه عليه الصلاة والسلام، لأن المساجد في زمنه ليس فيها هذا الذي نشاهده ونراه في زمننا من الرخام الذي في الأرض أو البلاط أو الفرش أو نحو ذلك، وإنما كانت أرض المساجد تراب، أرض المساجد تراب، ولهذا قال كفارتها دفنها، دفنها أي يحفر في تراب في التراب ويجعلها في الأسفل ويغطيها بتراب نظيف فيزول الأذى، هذا المراد، ويتعلق بحال المساجد في زمنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الزمان الأمر نفسه، يعني لا يجوز للإنسان أن يبصق في أرض المسجد على البلاط أو على الفرش أو نحو ذلك، وكفارتها إزالتها، كفارتها إزالتها إما بما محوها بمنديل أو غيره أو غسلها، ويعني العمل على تنظيفها وإزالتها من المكان، ابتداء لا يحل له أن يفعل ذلك، لكن لو وجد فهو وقع في خطيئة، وكفارة هذه الخطيئة إزالة هذا الأمر الذي أحدثه أو فعله في بيوت الله. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة، فينبغي لمن بدره ذلك أن يبصق في ثوبه أو خارج المسجد، وإن كان في الصلاة بصق في ثوبه. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة، رأى في جدار القبلة قبلة المسجد أي داخل المسجد، رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة، قال فحكه، جاء في بعض الروايات فحكه بيده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يتعلق بجزء آخر في الترجمة، هو قول المصنف والأمر بزالته من إذا وجد فيه، بالأمر بزالته من إذا وجد فيه، فهذا من العناية بالمساجد، وباب من أبواب الأجور، يعني إذا كان فعل ذلك جاهل أو سفيه أو إنسان ما يعرف هذا الأمر أو هذا الحكم وجده آخر لا يتركه، يحتسب عند الله، يحتسب عند الله عز وجل إزالته وتنظيفه، وهذا باب من أبواب الأجور والثواب، وهذا قدوتنا، قدوتنا نبينا عليه الصلاة والسلام بنفسه باشر ذلك، يعني حتى لم يأمر بعض من معه أو من حوله، لتسابقوا إلى ما يأمرهم به عليه الصلاة والسلام، لكنه باشر ذلك بنفسه وحكه بيده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهة،
ورؤية منه كراهة، يعني رؤية في وجه كراهة لهذا الصنيع، يعني كيف يفعل هذا الأمر في بيوت الله عز وجل، ولهذا من يعني صار معها البصاق أو بحاجة أخراج البصاق يخرجه في منديل إذا كان معه، أو في ثوبه، أو في ثوبه عمامته أو طرف ثوبه أو نحو ذلك، لكن لا يلوث بيوت الله، لا يلوث المساجد، ولا يؤذي إخوانه المصلين. نعم.
قال رحمه الله: ورؤي منه كراهة، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أنس أيضا في تنزيه المساجد عن القدر والأذى، وأشد ما يكون في هذا الباب البول، لأن البول نجس، وهذا في تلويث للمساجد بنجاسة، وهذا أشد ما يكون في هذا الباب. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، والحديث له قصة، وهي أن رجل دخل المسجد وجاء في ناحية في المسجد وجلس يبول، فالصحابة أخذوا يقولون مه يزجرونه عن ذلك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تزرموه، لا تشدوا عليه، لا تنهروه، يعني اتركوه حتى يقضي بوله. ولما انتهى الرجل أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بسجلا أو ذنوبا مما ويصبوه على مكان البول، وكما تقدم الأرض أرض المسجد كانت ترابا، فأمرهم أن يصبوا ذنوبا من الماء ذنوبا مما فصبوه على مكان البول. وقال للرجل عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، لا تصلح لشيء من البول، هذا تخصيص، ولا القدر، هذا تعميم، يدخل تحت قوله ولا القدر كل أنواع القدر، يعني أن يترك في المسجد منديلا، يعني بعض الناس يستعمل منديل ويتركه في مكانه، أو مثلا يأكل طعاما فيترك الكيس في مكانه، أو علبة التمر أو غير ذلك يتركها في مكانه، لا تصلح المساجد، لا تصلح لشيء من هذا القدر. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما معناه؟ يجب أن تصان المساجد عن مثل القذات، يعني مثل القطعة الصغيرة اليسيرة، يقول تصان عن مثل القذات، يعني حتى الشيء اليسير تصان المساجد عنه. وكان بعض السلف مثل هذا نقل أيضا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني أظن وجد على شيء من جسمه وهو داخل المسجد شيء من القذى اليسير، فأبقاه في يده ممسكا به إلى أن خرج من المسجد ثم رماه. يعني في المساجد تصان عن الشيء اليسير، فكيف بمنديل أو كيس أو علبة طعام أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله يجب أن تصان عنها المساجد. قال: لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، هذا البول ولا القدر، القدر هذا عموما أي شيء يتقدر الناس من وجودهم. وعندي أن مما يلتحق بذلك أن يجعل الإنسان حذاءه في مكان الصلاة، حذاءه يمشي به في الطريق ويصيب الحذاء ما يصيب من القدر، ثم يأتي ويضعه أمام المصلين في سجادة المسجد، أو يضعه في بجنبه، وهذا أذى للمصلين وتعريض أيضا للمساجد للقدر، لأن ما يأمن أن يكون فيها شيء من القدر الذي يلوث المكان. والمساجد هذا المسجد وغيره من المساجد مخصص فيها أماكن للأحذية، فتجعل فيها صيانة للمساجد أيضا عن هذا الأذى والقدر والإيذاء أيضا للمصلين. وأحيانا بعض الأحذية تكون فيها رائحة، وإذا كان وضعها أمامه في الصلاة ثم سجد من حوله يؤذيهم برائحة هذا الحذاء الذي جعله على سجادتهم التي يصلون عليها. فالحاصل أن قوله ولا القدر يعم كل شيء، حتى الشيء اليسير، حتى القطعة الصغيرة، مثل ما أشرت إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إنما هي لذكر الله تعالى، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. يعني مثل ما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد بنيت لذلك، ذكر الله وإقام الصلاة، ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ودعاء ومناجاة وتلاوة للقرآن وتعليما للعلم وتفقيها في الدين ووعظا للناس إلى غير ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا الصلاة، الصلاة وواجب على الرجل المستطيع أن يؤديها في المساجد في بيوت الله التي أذن برفعها لأجل ذلك، لأجل أن تقام فيها الصلاة، يعني يقيم فيها الرجال الصلاة. ولهذا قال رجال، المرأة تصلي في بيتها، لكن الرجل لا يصلي مع المرأة في بيتها، يصلي مع الرجال في بيوت الله إلا إذا كان له عذر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، كان عنده عذر مرض أو نحو ذلك فلا حرج عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب تنزيه المسجد عن النجاسات والأقذار، ويؤخذ منه تنزيه المسجد ندبا عن البصاق والنخامة وأوساخ البدن الطاهرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات.
نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كراهة الخصومة في المسجد. كراهة الخصومة في المسجد، الخصومة تنشب بين الناس حتى في بيوت الله، يعني يختلف اثنان في أمر أو نحوي، تجد كل منهما يرفع صوته على الآخر، أو يخاصمه، أو يجادله، أو يحتد معه بالكلام، فهذا كله منهي عنه في المساجد. والمساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والدعاء والصلاة وما والاه. أما أصوات ولجج خصومات ونحو ذلك فيجب أن تصان المساجد عن ذلك. أيضا تصان عن نشدان الضالة المفقود، أيا كان، ما يأتي الإنسان في المسجد ويقف أمام المصلين: من وجد كذا؟ فقدت كذا؟ هل وجد منكم أحد كذا؟ هذا فيه إشغال للمصلين عن ماذا؟ عن المقصود الذي اجتمعوا في المسجد لأجله، اجتمعوا للذكر، اجتمعوا للقرآن، اجتمعوا للصلاة. فلما يقوم هذا الرجل ويقول: من وجد كذا ومن وجد كذا، هذا أشغل المصلين عن مقصود العبادة، مقصود الطاعة. مثل ذلك أيضا أن يقف يتسول ويقف أمام الناس بعد الصلاة ويشغلهم عن الذكر والمناجات والدعاء ونحو ذلك، ويبدأ يتكلم يعني بعضهم كأنه يلقي خطبة على الناس يشرح فيها حاله. فمثل هذه الأمور لا تصلح للمساجد، هذه لا تصلح للمساجد. عن نشتان الضالة، وعن البيع والشراء والإجارة، هذه كلها ما يجوز أن تفعل في المساجد، ولا حتى أيضا يعني، وهذا يسأل عن بعض الناس، ولا حتى في الجوال، يعني في جواله يتصل بآخر ويتفاوض معه بسلعة أو بشراء أو بيع أو نحو ذلك، كل ذلك ينبغي أن تصان عنه المساجد، ولا ينشغل حتى بالمراسلة، المراسلة في بيع أو شراء بدون صوت لا يفعل ذلك، لأنه في مسجد بني لغرض معين يجمع نفسه إذا دخل بيت الله على الغرض الذي بني المسجد لأجله، وهو الذكر، الصلاة، الدعاء، العلم وما ولا ذلك من المعاني والأمور. أما أمور الدنيا وبيع وشراء وإجارة وأشياء من هذه القبيل، هذه كلها ما تصلح في بيوت الله. قال ونحوها من المعاملات، أي المعاملات الدنيوية، فهذه كلها داخل المسجد لا يفعل شيء منها. صيانة للمسجد، صيانة لبيوت الله عز وجل عن هذه الأشياء التي لا تصلح للمساجد ولا تتناسب مع المقصد الذي بني له بيت الله. نعم. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني ينادي في الناس من وجد كذا فقدت كذا، ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك. وهذا دعاء، هذا دعاء، لا ردها الله عليك. وذلك لأن هذا الرجل أتى بأمر لا يصلح لبيوت الله، أتى بأمر لا يصلح ببيوت الله ولا يليق بالمساجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد لم تبنى لهذا. قوله لم تبنى لهذا، هذا ينبغي أن يستحضره كل من دخل المسجد، ألا يفعل شيء لم يبنى المسجد لأجله. يعني مثلا هل بني المسجد للتجارة، بيع وشراء؟ إذا ما تفعل في المسجد. هل بني المسجد لبحث عن المفقودات، الذي فقد شيء يأتي المسجد وينتهز فرصة اجتماع الأعداد الكبيرة داخل المسجد لا يجدهم في مكان آخر، يقول هذه فرصة ويرفع صوته: من وجد كذا أنا فقدت كذا. هذه لم تبنى له المسجد، ولهذا يجب على كل من دخل البيت، بيت الله عز وجل، أن يستحضر هذا الكلام: المساجد لم تبنى لذلك، يعني كل ما لم تبنى لها المساجد لا يفعله، سواء نص عليه في هذا الأحاديث أو لم ينص عليه. شيء لم يبنى المسجد لأجله لا يفعل. الذي بني المسجد لأجله قال، مر معنا في الحديث، قال: إنما هي، هذا حصر، هذا حصر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، بنيت لذلك. فهي لا يخرج بالمساجد عن مقصد الذي بنيت لأجله، فلا ينشد فيها ضالة، ولا يباع فيها، ولا يشترى، ولا ترفع الأصوات فيها، خصومات ومنازعات ولجج، كل هذه يجب أن تصان عنها بيوت الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد، والأمر بالإنكار على فاعل ذلك وتعليمه بقوله لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع أو يشتري، يبيع أو يشتري، ولا يشترط أن تكون السلعة موجودة معه في المسجد، حتى لو كانت السلعة في مكان آخر، يعني يلتفت إلى صاحبه في المسجد ويقول: لا تشتري سيارتي أبيعها لك بكذا، وهو يخصم منها أو يتناقشان في قيمتها أو في غير ذلك في المساجد أو غير ذلك من الأمور، هذا كله لا تصلح له المساجد ولم تبنى لأجله المساجد. ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التأكيد على حرمة هذا الأمر، قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، ومثل رأيتم أيضا سمعتم، يعني تسمع صوته تقرأ القرآن وهو يتفاوض مع يعني صاحبه في سلعة أو قيمة أو كذا، قال: قولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. الذي يبيع ويشتري يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الربح، فيعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. لما فعل ذلك في بيوت الله التي لا تصلح لذلك عومل بنقيض قصده، قصده أن يربح، يقال لا أربح الله تجارتك لأنك فعلت هذا البيع والشراء في مكان لم يجعل لذلك، لم يبنى لذلك، البيع والشراء مكانه آخر، هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك أبدا، لا بيع ولا شراء ولا غير ذلك من المعاملات، فيعامل بنقيض قصده، يقال لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، أيضا الذي ينشد الضالة قصده ماذا؟ أن يدله الناس عليها، لعله يقف على أحد يعرف مكانها، قصده ذلك، يعامل بنقيض قصده، قال لا ردها الله عليك، لأنه فعل شيء في المساجد لم تبنى لأجله، لم تبنى لأجله، لم يراعي حرمة المسجد والشيء الذي بني المسجد لأجله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وفيه الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله لا أربح الله تجارتك. وقال البخاري رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وذكر قصة بريرة. قال الحافظ رحمه الله: مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله ما بال أقوام يشترطون، فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة، وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء، والفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه أن ذلك حق وخير، وبين مباشرة العقد، فإن ذلك يفضي إلى اللفظ المنهي عنه. انتهى ملخصا.
قبل أن نواصل، في موضعين طلبت منك مراجعتها في الشرح الباب الذي قبله، في موضع قوله فدل على أن الاختصاص للإبل، عندي العبارة فيها إشكال وراجعتها.
أي نعم.
نعم.
صوابها فدل على ألا اختصاص للإبل.
نعم، هكذا يستقيم، فدل على ألا اختصاص للإبل. قول اربطوا الخيل، هذا يدل على أنه لا اختصاص للإبل. والموضع الثاني وما يأكل جيف، فيه روايتان الجلالة، العبارة أيضا فيها إشكال.
صوابها قال في الاختيارات: وما يأكل الجيف فيه رواية الجلالة بالإضافة.
أيوة.
فيه روايتا الجلالة
بعده عامة.
نعم. وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد ضالة فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد ضالة. نشد ضالة أي قام أمام الناس قال من وجد كذا ضالة شيئا فقده، فأخذ يسأل الناس إما ناقة أو شيء من هذا القبيل، فوقف أمام الناس ينشد الضالة من وجد كذا، فقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا إلى الجمل الأحمر يعني الذي ينشد الضالة يسميها، يعني مثلا يقول من وجد الجمل الأحمر الذي صفته كذا عليه كذا يصف ضالته، ما يقف ويقول من وجد ناقة، لا يذكر لونها يذكر صفتها إن كان عليها شيء يميزها يذكر ذلك، إن كان فيها وسم يشرح ذلك حتى يعرف الناس بها، هذا كله مشغلة للمصلين و يعني اتيان بشيء لم تبنى المساجد لأجله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت أي ضالتك، هذا دعاء عليه مثل لا ردها الله عليك، لا وجدت مثل لا ردها الله عليك، هذا دعاء عليه بنقيض قصده، قصده أن يجد الضالة فيدعى يدعى عليه بأن لا يجدها، لأن أشغل البيوت الله بشيء لم تبنى المساجد لأجله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هذا الذي بنيت لأجله المساجد. ومثل أيضا ما تقدم في الحديث الأول قال إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، هذا الذي بنيت لأجله المساجد، الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا والدعاء والمناجات تلاوة القرآن تعليم العلم، لأن تعليم العلم هو من إقامة ذكر الله، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، قال أهل العلم حلق الذكر أي مجالس العلم، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام والأحكام، هذا كله من ذكر الله، كله من ذكر الله عز وجل. قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي إنما بنيت المساجد للصلاة والذكر ونشر العلم. قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، هذا تقدم، وأن تنشد فيه الضالة، وهذا أيضا تقدم في الحديث الحديث المتقدمة، والثالث قال أو أن ينشد أو أن ينشد فيه شعر، هذا لم يتقدم معنا، هذا أمر ثالث، أو أن ينشد فيه شعر. إنشاد الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولهذا الحديث محمول على القبيح، لكن الشعر الذي فيه علم فيه فقه في الدين مثل المنظومات العلمية لما يقرأها الإنسان أو يحفظها في المسجد أو يبين معانيها وما فيها من فوائد واشتغال بالعلم، هذا مما بنيت المساجد لأجله، سواء كان الكلام نثرا أو نظما ما دام أن في محيط العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه، فهو كلام، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا ينشد الشعر أي ما كان منه قبيحا. أما النافع المفيد للناس فإنه لو قرأه في المسجد أو اشتغل بحفظ منظومة علمية إما فقهية أو في غير ذلك من أبواب العلم في المساجد هذا لا يتناوله النهي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على كراهة الشعر في المسجد، وهو محمول على القبيح منه وما يشغل أهل المسجد. وقال البخاري رحمه الله: باب الشعر في المسجد. وذكر حديث حسان رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم.
نعم، يعني هذا الحديث فيه إباحة ما كان من العلم، من الذكر، من بيان الإسلام، النصرة لدين الله، كل هذا لا حرج فيه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الشعر في المسجد أي ما حكمه؟ والجمع بينه وبين أحاديث النهي أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. انتهى ملخصا.
نعم، الشعر كلام، حسن وحسن وقبيح قبيح، إذا كان من الحسن والنافع والعلم والتفقه في الدين فكل ذلك لا حرج فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل. حصبني رجل، المساجد في ذاك الوقت أرضها حصباء، يعني الرمل الذي فيه الحصى اليسير أو فيه شيء من الحصى، فحصبني يعني أخذ شيء من الحصبة وألقاه عليه حتى ينتبه، هذا معنى حصبني، يعني أخذ شيء من الحصبة ورماها مثل على رجله أو على حتى ينتبه. فنظرت، يعني من الذي أراد أن ينبهني أو يشعرني بالالتفات إليه، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذهب فأتني بهذين، يعني يشير إلى رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد، قال: اذهب وأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أي ضربا، يعني أراد أن يؤدبهم على هذا الصوت العالي، رفع الصوت في المسجد. قال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا منكر، ويعني خطأ وإثم داخل بيوت الله، داخل المساجد، لأن الذي يرفع صوته بالخصومة واللجج، الصوت العالي، تجده يشغل المصلين كلهم، يشغل المصلين، يشغل التالين، يشغل المنشغلين بالحفظ أو المراجعة أو استذكار العلم، كل هؤلاء يشغلهم بصوته العالي وخصومته مع صاحبه. فهذا من الأمور التي يجب أن تصان بيوت الله سبحانه وتعالى عنها. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه كراهة،
وهذا في أول الترجمة بدأ بكراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه كراهة رفع الصوت في مسجد المدينة ومثله المسجد الحرام والأقصى ويلحق بها سائر المساجد.
لا يختص هذا بالمسجد النبوي، لكن لما يشرف المكان يعظم الأمر، يعني ليس الخطأ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو الخطأ في مسجد أو المسجد الحرام كأي مسجد مساجد الدنيا، لكن المساجد كلها تصان عن رفع الأصوات، عن اللجج، عن الخصومات، لكن لما تكون في المسجد النبوي أو تكون في المسجد الحرام فالأمر أعظم. ولا يقال أن العقوبة أو الإثم يتضاعف عددا، وإنما يتضاعف كما يغلظ الإثم لشرف المكان، شرف المكان. نعم.
قال رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب رفع الصوت في المساجد، وذكر الحديث وحديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
نعم، يعني هنا أيضا أمر مهم نبه عليه في هذا الحديث، إذا كانت هناك خصومة أيضا الصلح بين الناس هذا من المطلوب، من الأمور المطلوبة شرعا، فإذا ارتفعت الأصوات يشرع للمسلم أن ينهاهما عن ذلك، يهدي يعني يشير إليهما بتهدية الأصوات، وإن كان عنده قدرة على يعني تهدية الأمور بإزالة الموجب لهذا الصوت فهذا أيضا خير على خير، أولا يعمل على تهدية الأصوات وعدم ارتفاعها في المسجد، هذه حسنة منه، والحسنة الأخرى إن كان يستطيع أن يزيل الموجب بينهما الخصومة، يشير عليهما بالعفو بالمسامحة، الكاظمين الغيظ العافين عن الناس بهدوء وبدون أصوات، هذا من المقاصد العظيمة والأمور الحسنة التي يثاب عليها من فعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ رحمه الله قوله باب رفع الصوت في المسجد أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي، وبين مالك فائدة فيه وساق
تراجع. نعم.
أحسن الله لي. وساق البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه الدال على المنع، وحديث كعب رضي الله عنه الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه.
عدمه أي عدم المنع فيما تلجئ الضرورة إليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.